مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. طاب أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. هذه سميرة علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي نبدأها بعرض لأهم وأبرز الأخبار أعده ويقرأه عليكم الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. حث وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الدول المشاركة في قوات التحالف على الوقوف في وجه الضغوط السياسية الداخلية التي تواجهها والإبقاء على عديد قواتها في العراق. زيباري الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية أستراليا ألكسندر داونر في كامبيرا قال إن الوقت غير مناسب للانسحاب، بل إنه مؤات للبقاء إلى جانب الشعب الذي قامت تلك الدول بمساعدته على التحرر، وأشار إلى أنه يتفهم الضغوط المتزايدة في واشنطن وفي لندن وفي أوروبا وأستراليا التي تدعو إلى سحب القوات، معربا عن أمله في أن لا تحدث أي تغييرات جوهرية في حجم القوات المشاركة. وقال زيباري إن هناك تقدما بالعراق منذ بدء الحملة الأمنية الأخيرة في بغداد، لكنه لفت إلى أهمية عدم ظهور أي علامات تنم عن حدوث ضعف في قوات التحالف. قالت قوات التحالف أنها ألقت القبض على 3 قادة مشتبه بهم لخلية تابعة للقاعدة في غارات شنتها صباح اليوم غرب بغداد. بيان للقوات أفاد بأن غارات على بناية جنوب الفلوجة أسفرت عن اعتقال 3 من المشتبه بهم، زعم كون أحدهم قائدا لمجموعة تقوم بتنفيذ اغتيالات وهجمات بسيارات مفخخة في العاصمة. بيان آخر للقوات أكد إلقاء القبض على قائد مشتبه به لخلية تستخدم العبوات الناسفة في الموصل، وعلى قائد خلية كبير مزعوم كان قائد خلية قنص في السابق حسب ما أشارت إليه تقارير استخبارية. اشتبكت القوات اللبنانية مع متشددين على صلة بتنظيم القاعدة حول مخيم للاجئين الفلسطينيين في شمال لبنان لليوم الثاني على التوالي. مصادر أمنية قالت أن الجنود الذين شددوا قبضتهم حول مخيم نهر البارد بعد معارك أسفرت عن سقوط 57 قتيلا أمس يقصفون مواقع لجماعة فتح الإسلام عند مداخل المخيم. أحد المواطنين اللبنانيين قال:
تبكي على هالبلد، انه حرام هالبلد اللي الله خلقه حلو حول هالبلاد هاي كلها اللي حوالينا، شي صحراء شي ثلج، نحن عنا اجمل بلد بالدنيا، حرام يصير في هيك، حرام الناس يعني ما تقدر انه كل شيء بيعملوه بهاي البلد، انه ما بيفكروا انه شو هالميزه اللي عطيهم اياها الله يعني بهذا البلد.
وتصاعدت عمدة من الدخان في الوقت الذي أطلقت فيه قذائف دبابات على المخيم الساحلي الذي يضم نحو 40,000 لاجئ. وقال شهود أن المتشددين يطلقون قذائف ونيران مدافع رشاشة على مراكز الجيش. وقالت مصادر فلسطينية في المخيم أن القصف أدى إلى مقتل 9 مدنيين وإصابة 20 بجروح. وافقت سوريا على تزويد إيران بما لا يقل عن 10 من ضمن 50 نظاما للدفاع الجوي تشتريها من روسيا. نشرة جينز الأسبوعية لشؤون الدفاع نقلت عن مصدر مقرب من الصفقة قوله إنه رغم أن نظم بانسير S1E مخصصة لقيادة الدفاع الجوي السورية إلا أن المستخدم النهائي لعشرة من الأنظمة هو طهران، وأشار إلى أن إيران ستتسلمها في أواخر عام 2008. وقال المصدر إن موسكو لم تخطر رسميا بالترتيبات السورية المزعومة مع إيران والتي تأتي نتيجة لاتفاق استراتيجي أبرم في تشرين الثاني من عام 2005 بين البلدين بشأن التعاون العسكري والتكنولوجي. وقالت النشرة إن سوريا أبرمت صفقة قيمتها 730 مليون دولار مع روسيا أوائل العام الجاري لشراء نحو 50 نظاما تشتمل على نظم مدفعية قصيرة المدى وصواريخ دفاع جوي. وجهت شرطة مكافحة الشغب البريطانية التي تحقق في الهجمات التي وقعت على شبكة النقل بلندن في 7 تموز عام 2005 وجهت اتهاما لرجل بحيازة كتيب بتدريب للقاعدة. متحدث باسم الشرطة أفاد بأن خالد خالق من منطقة بيستن في ليدز بشمال شرق بريطانيا سيمثل أمام قضاة متهما بحيازة وثيقة أو تسجيل، وأشار إلى أنه يعني كتيبة تدريب للقاعدة يحتوي على معلومات من النوع الذي من المرجح أن يكون مفيدا لشخص يرتكب أو يعد لارتكاب عمل إرهابي. يشار إلى أن خالق كان واحدا من بين 4 أشخاص اعتقلوا في 9 أيار، حيث أطلق سراح 3 الآخرين الأسبوع الماضي دون توجيه اتهامات لهم، بينهم زوجة أحد الانتحاريين المشاركين في تنفيذ هجمات على 3 قطارات أنفاق وحافلة والتي راح ضحيتها 52 قتيلا. قال وزير الدفاع البولندي ألكسندر شيدلو أن المرحلة الأولى من الدرع الأمريكية المضادة للصواريخ في بولندا قد تستكمل بحلول عام 2011. وردا على سؤال من صحيفة وبروست الأسبوعية عن الموعد الذي قد يستكمل فيه الجزء البولندي من الدرع، قال شيدلو أن ذلك يعتمد على المفاوضات، محددا عامي 2011 و2012 على أقرب تقدير. يذكر أن واشنطن تريد وضع 10 صواريخ اعتراضية في بولندا ونظام رادار في جمهورية التشيك في إطار برنامج لتوفير حماية من الهجمات المحتملة. قالت وزارة الدفاع الأفغانية أن 25 مقاتلا يعتقد أنهم عناصر من حركة طالبان قتلوا في معارك استمرت 14 ساعة في منطقة سانجين معقل المتمردين في ولاية هلمند جنوب أفغانستان. الوزارة أكدت في بيان أن 25 عدوا بينهم الملا يونس أحد قادة طالبان قتلوا في المعارك. مستمعينا الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
سيدتي وسادتي، نتابع الآن آخر تطورات الملف العراقي والمستجدات السياسية في العراق، وذلك برفقة الزميل ناظم ياسين وملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. زيباري يحض الدول المتحالفة على عدم الانسحاب المبكر من العراق. أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الاثنين أن العراق يحرز تقدما باتجاه إحلال الاستقرار، وذلك منذ بدء الحملة الأمنية التي بوشر بتنفيذها في العاصمة بغداد في منتصف شباط الماضي بدعم من قوات أمريكية. وحظ زيباري الدول المتحالفة وفي مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا على الوقوف في وجه الضغوط السياسية الداخلية والإبقاء على أعداد قوات بلديهما في العراق.
إن هذه الأوقات حاسمة بالنسبة للعراق، بما في ذلك فترة الشهر المقبل كما أعتقد، ولذلك ينبغي على حلفائنا الوقوف معنا خلال هذه الأوقات الصعبة والحاسمة، ونحن جميعا نرى الضغوط المتصاعدة في واشنطن ولندن وأوروبا وهنا في أستراليا، ولكني أعتقد أن هذا الوقت هو ليس وقت للانسحاب قبل الأوان.
زيباري كان يتحدث في كامبرا الاثنين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأسترالي ألكساندر داونر، وفي رده على سؤال عن التقارير التي أفادت بأن بريطانيا قد تسحب قواتها من العراق بعد أن يتولى جوردن براون رئاسة الوزراء من توني بلير في أواخر حزيران المقبل، قال زيباري إن براون كان من مؤيدي المهمة العسكرية في العراق، وبالتالي فإنه لا يتوقع أي تغييرات جوهرية تحت زعامته. وأضاف أن رئيس الوزراء المقبل براون كان أيضا مؤيدا للديمقراطية بالعراق للمهمة، وأعتقد أن من الأهمية البالغة عدم حدوث ضعف داخل التحالف، لأن هذه الأوقات حاسمة على حد تعبير وزير الخارجية العراقي. من جهته قال داونر:
The Australian government retains the view that
ترى الحكومة الأسترالية أنه بالنسبة لجميعنا في المجتمع الدولي سوف يشكل الانسحاب من العراق والتخلي عن الشعب العراقي كارثة للعراقيين بالدرجة الرئيسية الأولى، وبالدرجة الثانية سيشكل الانسحاب كارثة بالنسبة للمجتمع الدولي في الحرب ضد الإرهاب.
يشار إلى أن التصريحات التي أدلى بها وزيرا الخارجية العراقي والأسترالي في شأن أي انسحاب مبكر للقوات متعددة الجنسيات من العراق فيما يواصل المجتمع الدولي مكافحة الإرهاب جاءت بعد يوم واحد من مقتل 6 جنود أمريكيين ومترجمهم في انفجار قنبلة بالعراق، وقتل أكثر من 3,400 جندي أمريكي منذ الحرب في آذار 2003، بينهم أكثر من 70 في أيار الحالي حتى الآن. هذا فيما بلغ عدد القتلى في صفوف القوات البريطانية المنتشرة في العراق نحو 150 جنديا منذ عام 2003 بحسب ما أفادت وكالة رويترز للأنباء. ولأستراليا نحو 1500 جندي في العراق وحوله، وسيكون موضوع نشر القوات قضية رئيسية في الانتخابات الأسترالية العامة التي ستجرى في وقت لاحق من العام الحالي. ويعد حزب العمال المعارض بسحب القوات من على خط الجبهة في حال فوزه ووصوله إلى السلطة. وتتزامن زيارة زيباري إلى أستراليا مع قرار من المنتظر أن تتخذه الحكومة الأسترالية في شأن مستقبل نظام تصدير القمح، بعد أن اكتشف تحقيق أن مؤسسة AWB التي تحتكر قطاع تصدير القمح في أستراليا دفعت رشاوى قدرها 222 مليون دولار لنظام الرئيس السابق صدام حسين لضمان الحصول على صفقات. وصرح زيباري بأنه ناقش موضوع صادرات القمح الأسترالية باستفاضة مع وزير التجارة وارن تراس، وأن أستراليا ستلقى معاملة عادلة فيما يتعلق بصفقات القمح القادمة. من إذاعة العراق الحر تواصلون الاستماع إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. في محور المواقف الدولية وفي لندن، دافع جوردن براون المرشح لخلافة توني بلير في منصب رئيس الوزراء البريطاني عن قرار الحكومة البريطانية المشاركة في غزو العراق، وقال في اجتماع لحزب العمال البريطاني الأحد أن القوات التي بدأت العملية كانت تضم 44,000 جندي بريطاني، واليوم لا يتجاوز عددهم 7,000 والعدد ينخفض بحسب تعبيره. وأعلن براون أنه سيتوجه إلى العراق كي يتمكن من الاطلاع على الوضع هناك عن كثب، كما أكد أن بريطانيا تعمل مع العراقيين لمساعدتهم على إدارة أمنهم بشكل أفضل، لكنها لم تضع برنامجا زمنيا يحدد متى يمكن للبريطانيين الانسحاب بشكل كامل من هذا البلد. ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عنه القول أيضا: أعتقد أنه علينا أن نجمع بين ما نفعله على المستوى الأمني والتنمية الاقتصادية، مشددا على أهمية المعركة ضد التطرف في الشرق الأوسط. وكانت صحيفة ساندي تلغراف اللندنية أفادت أمس نقلا عن مسؤولين في البيت الأبيض الأمريكي بأن مساعدي الرئيس جورج دبليو بوش أبلغوه أن من المتوقع أن يعلن براون انسحاب القوات البريطانية من العراق خلال فترة الأيام 100 من توليه مهام السلطة. وفي رده على سؤال طرحته بشأن هذا الموضوع، أجاب الكاتب البريطاني من أصل مصري ومحلل الشؤون الدولية عادل درويش:
لا يمكن لأي رئيس وزراء بريطاني يضع مصلحة الأمة في اعتباره أن يضع العلاقة الأطلسية، التحالف الوثيق التاريخي بين بريطانيا وبين الولايات المتحدة الأمريكية في أي مرتبة في السياسة الخارجية دون المرتبة الأولى. هذه العلاقة هي المرتبة الأولى في أي علاقة. النقطة الثانية هي عدم التخلي مهما كان الأمر عن الحكومة العراقية الحالية، مهما كان انتقاداتنا ومهما كانت تحفظاتنا على الحكومة العراقية الحالية، فلا يمكن التخلي عن هذه الحكومة، لأنها هذا في إطار أو في صميم المصلحة القومية البريطانية والمصالح الاستراتيجية الثابتة لبريطانيا ولحلفائها الشرق أوسطيين والعرب في المنطقة. لكن كل ما يريد براون أن يتم هذا الانتقال للسلطة دون أن يكون هناك نوع من الحرب الأهلية في صفوف حزب العمل. للأسف اليسار لكراهية اليسار لأمريكا، لكراهية اليسار لتعديلات الزعيم الخارج توني بلير للسياسة الداخلية للعمال، وما اعتبروه نحر للبقرات المقدسة، فهم يجدون أنفسهم في نفس المعسكر مع الماركسيين، مع القمجيين العرب، مع المتطرفين الإسلاميين للإضرار بسمعة الولايات المتحدة الأمريكية.
كان هذا محلل الشؤون الدولية عادل درويش متحدثا من لندن لإذاعة العراق الحر. أخيرا وفي محور المواقف الإقليمية، ذكر وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز أن العراق أصبح أرضا خصبة لصناعة جيل من الإرهابيين يتعلمون ويمارسون كافة أساليب القتل والتدمير بحسب تعبيره. وقد وردت ملاحظة المسؤول السعودي في سياق كلمة ألقاها الأحد عند افتتاح الاجتماع نصف السنوي لوزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض. وأشار الأمير نايف إلى ازدياد عمليات التسلل والتهريب من العراق وإلى الاقتتال الطائفي بين أبناء العراق، كما دعا نظراءه الخليجيين إلى وضع الخطط الكفيلة بحماية شعوب المنطقة من مخاطر الإرهاب. وأفادت وكالة فرانس برس الأنباء بأن وزراء الداخلية في مجلس التعاون الخليجي الذي يضم السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وعمان سيناقشون خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون والتنسيق على الصعيد الأمني. وكان مجلس التعاون الخليجي أعرب في قمته الأخيرة في كانون الأول الماضي عن قلقه إزاء تدهور الوضع الأمني في العراق، داعيا الحكومة العراقية إلى حل الميليشيات. وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. والله ما شفتك زمان، بعدك والحنان وين هالغيبة يا غالي والله ما شفتك زمان وين كل ديك الليالي وين شوقك والحنان على كيفك تروح وارجع
على كيفك
ضيف مرني ولو مرة مرة
نظيفك
على كيفك تروح وارجع
على كيفك
ضيف مرني ولو مرة
مرة نظيفك
عاش من شافك حبيبي عاش من شافك عاش من شافك يا روحي عاش من شافك عاش من شافك حبيبي عاش من شافك عاش من شافك يا روحي عاش من شافك يعلم الله وما أمل همه مر لو مريت يمي لهجر الدنيا وأهل همه ريحتك جن ريحة أمي يعلم الله وما أمل همه على كيفك روح وارجع
على كيفك
ضيف مرني ولو مرة
نظيفك
على كيفك روح وارجع
على كيفك
ضيف مرني ولو مرة
نظيفك
عاش من شافك حبيبي عاش من شافك عاش من شافك يا روحي عاش من شافك عاش من شافك حبيبي عاش من شافك عاش من شافك يا غالي عاش من شافك.
عودة مستمعينا الأكارم إلى زميل ناظم ياسين الذي تابع مع عدد من مراسلينا في مواقع الأحداث آخر الأحداث والتطورات الأمنية التي شهدها العراق.
مستمعين الكرام، نحييكم مجددا إلى ملف إخباري يتضمن متابعات للأوضاع الأمنية، ونستهله بالإشارة إلى إعلان السلطات الاثنين مقتل 12 شخصا بينهم 3 جنود في 3 هجمات في بغداد ومحافظة ديالى. ونقلت فرانس بريس عن مصدر أمني أن مسلحين مجهولين هاجموا حافلة صغيرة تقل 7 أشخاص صباح اليوم بالقرب من قرية هبهب في شمال بعقوبة، وأطلقوا النار عليهم من أسلحة خفيفة ما أسفر عن مقتل جميعهم بالحال، وأضاف أن المسلحين أضرموا النار بالحافلة بعد ذلك. وفي هجوم آخر قتل مدنيان وأصيب 15 آخرون بينهم عدد من النساء في سقوط 3 قذائف هاون قرب تجمع للمدنيين أمام أحد المصارف وسط مدينة بعقوبة. ونقل عن مصدر أمني قوله إن مدنيين قتلا وجرح 15 آخرون بينهم نساء أثناء تجمع في طابور أمام مصرف لاستلام رواتبهم في حي بعقوبة الجديدة وسط المدينة بحسب تعبيره. وفي بغداد أدى انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للجيش العراقي في حي العدل إلى مقتل 3 جنود عراقيين وإصابة 2 آخرين بجروح. ومن الموصل وافانا مراسل إذاعة العراق الحر بالرسالة الصوتية التالية عن مستجدات الأوضاع الأمنية هناك.
قامت قوات مشتركة من الجيش العراقي والشرطة بحملات مداهمة وتفتيش طالد أحياء ومناطق في الموصل بحثا عن العناصر المصنفة على الإرهاب، واعتقلت العديد من المشتبهين، وبحوز بعضهم أسلحة ومنشورات تحريضية، كما أقامت القوات نفسها نقاط سيطرة وتفتيش سيما على الطرق الخارجية المؤدية إلى محافظتي أربيل ودهوك وكذلك إلى العاصمة العراقية بغداد. هذا وفي حين المصارف بالضاحية الشرقية للموصل انفجرت عبوة ناسفة ألحقت أضرارا بشارع عام وبعدد من المركبات في خارج الموصل وإلى الغرب منها. سقطت قذائف هاون على عدد من المناطق في بلدة المعفر وهي مركز قضاء يقع مسافة 65 كيلومترا إلى الغرب من الموصل. مصدر موثوق أفادنا أن العملية هذه لم تؤدي إلى إلحاق خسائر لا بالأرواح ولا بالممتلكات. وفي قضاء سنجار بالقرب من قرية الشيخ خضر قتلت القوات متعددة الجنسية عن طريق الخطأ 4 من الكرد القرويين اليزيديين. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وننتقل أخيرا إلى جنوب البلاد عبر المتابعة الأمنية التالية التي وافانا بها مراسل إذاعة العراق الحر في البصرة.
أكد شهود عيان بأن مطار البصرة الدولي غرب البصرة تعرض لإصابة عنيفة بعد ظهر اليوم من هجوم غير مباشر، وجوابا على استيضاح أكد وقوع الحادث الناطق باسم القوات متعددة الجنسيات، مضيفا بأن الهجوم أثر عن أضرار مادية طفيفة ولم تسجل أي إصابات بشرية في صفوف القوات المتعددة الجنسيات. في سياق آخر، تعرض الفوج الثاني من اللواء الأول أحد تشكيلات الجيش العراقي لكمين نفذه مسلحون حين أطلقوا صاروخ RPG-7 في منطقة القبلة، ما أثر عن إغطاب آليتين نوع حمر دون حدوث إصابات. أفاد بذلك المركز الإعلامي لقيادة الشرطة، مضيفا بأن المعارك التي اندلعت أمس في منطقتي الجمهورية وخبسنيل أدت إلى استشهاد أحد المواطنين وأضرار مادية. وأضاف المصدر بأن دورية بريطانية أصابت مركب نوع بلايزر تعود إلى شرطة السيطرات، ما أدى لإصابة أحد أفراد الحماية بجراح في ساحة سعد. وفي بيان للقوات متعددة الجنسيات، تعرضت دورية للقوات المتعددة ليلة أمس إلى هجمات بالقاذفات المحمولة على الكتف والعبوات الناسفة والأسلحة الخفيفة عندما كانت تعود من مهمة روتينية للقاعدة في القصور جنوب حي الحسين. وأضاف المصدر بأن الاشتباكات لم تسفر عن أضرار مادية أو إصابات، فيما تعرض بعض المسلحين لإصابات مختلفة. وفي حادث منفصل، نجا آمر شرطة جمارك البصرة المنطقة الرابعة العقيد الركن خلف البدران من محاولة اغتيال إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبته قريبا من مطار البصرة، حسب ما أكده مدير إعلام الشرطة الجمارك. تاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي الملف الخاص بمتابعات الأوضاع الأمنية. شكرا لحسن إصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، 93.6 ميجاهرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، بالإضافة إلى موجات FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أحلى التحايا لمستمعين الكرام في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد هذا الاستعراض نستمع معا إلى تقريرين، الأول عن زيارة الرئيس جلال طالباني إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء فحوصات طبية عامة، أما التقرير الثاني فمتابعة للمهرجان المسرحي السنوي الذي أقامته كلية الفنون الجميلة. وقبل أن ننهي ساعة يحين موعدكم وإيانا مع الكاتب العراقي خالد القشطيني وبرنامج أيام الخير ليحدثنا عن قصص ووقائع تتعلق بحالة الوئام والمحبة التي كانت تسود المجتمع العراقي. كما ستتابعون برفقة ديار بامرني حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق يسلط فيها الضوء على نزوح العشرات من عوائل الطائفة المندائية هربا من أعمال العنف الطائفي. ومن برامجنا المعادة تستمعون إلى حلقة من برنامج مواويل الشعر الذي يعده ويقدمه الشاعر العراقي فلاح الدراجي. كما ستتضمن ساعات البث جولات صحفية على صحف صادرة في عواصم دول عربية تابعة الشؤون العراقية، وسنقدم لكم مجموعة من التقارير التي وافانا بها مراسلو الإذاعة نواصل من خلالها متابعتنا اليومية لتطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق. وهناك متابعة لهموم ومعاناة العراقيين مع أزمة الكهرباء وشحة المياه ومشاكل الصيف، كما سنتعرف على التعديلات الخاصة بقوانين الضريبة، ونتابع الفعالية التي أقيمت في المسرح الوطني بهدف تفعيل ثقافة المصالحة الوطنية، إضافة إلى تقارير خدمية وصحية وثقافية من مختلف المدن والمحافظات العراقية. مستمعين الكرام، هذه سمير علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، نتمنى لكم أوقاتا ممتعة ومفيدة مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وأهلا ومرحبا بمستمعي إذاعتنا في كل مكان. أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، وصل الرئيس جلال طالباني إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء فحوصات طبية عامة، يرافقه نائب رئيس إقليم كردستان كسرت رسول علي. وكان الرئيس طالباني قد أشار الأسبوع الماضي إلى أنه لا يعاني من مشاكل صحية سوى السمنة، وقال إنه سيسافر إلى الولايات المتحدة لإجراء فحص عام وشامل لإنقاص وزنه. حول هذا الموضوع ومواضيع أخرى أجرى مصطفى صالح كريم حوارا مع آزاد جندياني عضو اللجنة القيادية للاتحاد الوطني الكردستاني ومسؤول مكتب الإعلام المركزي.
سفر سيارة الرئيس لأمريكا سفر خاص بدون أي أجندة رسمية، ومعلوم أنه يتمتع بصحة جيدة لكنه بحاجة إلى نوع من الاستجمام، فلهذا توجه إلى أمريكا للاستجمام فقط.
يعني برأيك كإعلامي ومسؤول عن الإعلام، ألا توجد أجندة سياسية في برنامج زيارة الرئيس العراقي إلى الولايات المتحدة الأمريكية؟
رسميا لا، ربما يلتقي هناك على هامش سفره مسؤولين أو أصدقائه داخل الإدارة الأمريكية والكونغرس وأيضا الجالية الكردية، لكن الأجندة الرسمية ما موجودة أبدا.
طيب سيد أزاد، هناك موضوعات عراقية وكردستانية ساخنة، ألا يمكن أن تكون هذه الموضوعات مدار البحث من قبل الرئيس طالباني مع كبار المسؤولين الأمريكيين المعنيين؟
باعتقادي أن القنوات الاتصال بين الحكومة العراقية والدولة العراقية ككل مع المسؤولين الأمريكيين قنوات موجودة ومستمرة دائما من خلال السفير الأمريكي في العراق ومن خلال المعنيين الآخرين بملف العراقي في الإدارة الأمريكية ومن خلال مكتب علاقات حكومة إقليم والسفير العراق في الولايات المتحدة الأمريكية. ورسميا ليس هناك أي موعد للقاء السيد رئيس الجمهورية مع أي مسؤول في الإدارة الأمريكية بشكل رسمي.
طيب، هناك الآن موضوع فتح مكتب خاص لإقليم كردستان في واشنطن، وهذا المكتب أنيط إلى السيد قباب طالباني، ألا يمكن أن يكون لزيارة السيد الرئيس العراقي تأثير على تفعيل هذا المكتب، وخاصة كما أشرت هناك قضايا ساخنة وعاجلة تخص كردستان؟
قضية وجود المكاتب رعاية شؤون الإقليم في السفارات العراقية قضية عراقية بحتة. المسألة موجودة في الدستور العراقي، ووفقا للدستور العراقي وفقا للتعليمات الصادرة من حكومة العراق ووزارة الخارجية بشكل أخص، ستفتح مكاتب في جميع السفارات العراقية داخل السفارات العراقية وضمن السفارات العراقية لرعاية شؤون إقليم كردستان العراق داخل أو ضمن هيكلة السفارات.
الآن وصل إلى بغداد رئيس حكومة إقليم كردستان للتباحث مع المسؤولين العراقيين حول قانون النفط، ماذا تتوقع برأيك؟
بالتأكيد إن مسألة النفط ومسألة قانون النفط مسألة مهمة بالنسبة للعراق كله، بالنسبة لنا في إقليم كردستان أيضا، وهناك نقاط عديدة موضع الخلاف بين حكومة إقليم وبين الحكومة في بغداد الحكومة العراقية. وبالتأكيد الوفد الكردي الموجود حاليا لرئاسة رئيس حكومة إقليم كردستان في بغداد سيناقش وفقا لرؤية الحكومة الإقليمية لمسألة النفط ومسألة الثروات بشكل عام، ووفقا لمصالح العراقية ومصالح كردستانية، المصالح التي لا يجوز أو لا يمكن أن تتضارب، بل يجب أن نحصل على آلية مشتركة تأكيدا أو ترجمة للمواد الدستورية الموجودة المتعلقة بقضية الثروة النفطية بشكل خاص.
مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
أعزائي المستمعين، إذاعة العراق الحر معكم الآن من بغداد، حيث أقامت كلية الفنون الجميلة مهرجانها المسرحي السنوي بمشاركة 10 مسرحيات تجريبية للطلبة الذين قدموا مسرحياتهم كمشاريع للتخرج. ورغم الظروف الصعبة التي يعيشها الطلبة، إلا أن الأساتذة والحضور أشادوا بالعروض المسرحية التي قدمت في المهرجان والتي تبشر بأسماء جديدة. عماد جاسم لديه المزيد من التفاصيل.
10 مسرحيات اشتركت في المهرجان المسرحي السنوي لكلية الفنون الجميلة. حاول الطلبة من خلال تقديم أعمالهم التأكيد على قدرة الفن العراقي مواجهة الصعوبات والأجواء القاتمة. وكانت التجارب المسرحية في هذا المهرجان الذي يستمر 5 أيام تتسم بالحداثة وملامسة الواقع بحرفية، كما أشار بذلك الدكتور عقيل مهدي عميد كلية الفنون الجميلة.
طلابنا الآن كما ترى هم يحاولون أن يقدموا رؤى جديدة، هي رؤى قد تنحاز إلى ما يسمى بمعمارية العرض المسرحي أكثر من ارتباطها بتأويل النص الدرامي، أي أنها تشتغل في فضاء آخر مغاير، هو فضاء يرتبط تماما بالتجديد وأيضا فيه نمط من المسؤولية. فتارة تجد امرأة فقدت أبنائها وزوجها وتحلم بأن تغادر البلد، ولكنها تكتشف بوعي متقدم بأن لهذا البلد ينبغي أن يبقى أبنائه. في العمل الثاني وجدنا أن الحياة بمظاهرها البسيطة بنوعياتها قد تبدو تفصيلية ومجتزئة، ولكنها أيضا تعبر عن التشبث لبعض الناس بأن يكون هو المتسلط ويكون هو صاحب القرار.
بعض الجمهور أشار إلى أن أغلب الأعمال تركز على جانب الاغتراب، وكأنه الطلبة يصرون على أن يبتعدوا من الواقع أو القرب إلى السهولة واللجوء إلى الصعوبة.
لا، أنا أعتقد هي مفهوم الاغتراب طبعا يفترق في هذا المفرق الحياتي أو ذاك، وكذلك يفرق من حيث المبدأ الفلسفي. أنا أعتقد طلابنا لم يكرسوا هذه الغربة لكي يجنحوا بعيدا عن واقعهم، إنما هو الواقع الآن بات مغربا، بات أشبه بالسريالي.
أما الدكتور رياض موسى سكران رئيس قسم المسرح في الكلية فقال:
حقيقة يعني ما يميز هذا المهرجان أنه حاولنا أن نتجاوز كل الأشياء التقليدية، بحيث أصبح هذا المهرجان لم يكن مجرد تقديم لمشاريع التخرج بطريقة تقليدية، وإنما كان احتفاء بهذه التجارب التي تمتلك الرؤى المتقدمة والجريئة التي تحاول أن تطرح مقدمات تجريبية لمسرح أكاديمي. لهذا كان قسم أن وضع لجنة لانتقاء هذه العروض، فانتقينا العروض المتميزة واللي تنأى بهذا المستوى التجريبي أولا، وبما يعكس واقع حال الهم العراقي الآن على المستوى الاجتماعي والسياسي والاقتصادي طبعا. فكان تفاوت واضح بين مستويات العروض أولا، لكن ما يميز المهرجان هو حاولنا أن نجمع أكبر عدد ممكن من العروض اللي تجاوزت مستوى النجاح بمستوى متقدم طبعا، لنعكس بمستوى معين المستوى الفني اللي يتوصل إلى الطالب، لأنه الأساس بهذه المشاريع هو ما مختزل لسنوات الدراسة.
بتول كاظم من طلبة المرحلة الرابعة قدمت مسرحية الرحيل في ساحة الكلية كنوع من الخروج عن المألوف في اختيار فضاء العرض، وعدت النص من نصوص عراقية في توليفة ذكية وهو يحاكي الواقع.
لكن منذ أن دنس الغول سجادة صلاتها فارقها النوم حتى احتضن الغول غرفة.
أغلب الأعمال المقدمة في المهرجان حرص الطلبة على أن يقدموها بأساليب حديثة، كما أكد ذلك الطالب جرير عبد الله مخرج مسرحية هاد التجريبية.
هناك صعوبات كبيرة وكثيرة واجهت جميع من يعمل في أي نشاط إبداعي، لا سيما المسرح، بالنسبة لحضور الممثل، بالنسبة لأوقات التمارين، حيث أننا لا نستطيع التأخر بعد الدوام بسبب الظرف الحالي والوضع الذي يشهده الجميع. عانينا كثيرا بين الدراسة المحاضرات وبين التمارين المسرحية، وجهدنا إلى تقديم عرض متواضع نتمنى أن يكون له صدى ولو بشكل بسيط لدى المتلقي.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
حطت على كتفي كحمامة نزلت لكي تشرب عندي تساوي ألف أمنية يا ليتها تبقى ولا تذهب. الشمس نائمة على كتفي قبلتها ألفا ولم أتعب ولم أتعب. يدك الصغيرة طفلة هربت. ماذا أقول لطفلة تلعب؟ أنا ساهر ومعي يد امرأتي بيضاء، هل أشهى وهل أطيب؟ يدك الصغيرة طفلة هربت.
أعزائنا المستمعين، نبقى الآن بصحبة الكاتب العراقي خالد القشطيني وحلقة جديدة من برنامج أيام الخير، يحدثنا فيها عن صفاء العلاقات وطيبتها بين مختلف الأديان والأعراق التي كانت تعيش في العراق بكل محبة. فوقتا ممتعا.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
معاداة السامية أو ما يقصدونه في الواقع معاداة اليهود ظاهرة خبرتها معظم الأمم، ولكن العرب كانوا أقلهم ممارسة لها. تضمنت في الغرب الاعتقاد الخرافي بأن اليهود يحتاجون لقتل طفل من الأغيار لاستعمال دمه في طقوسهم في عيد الفصح عندهم، وتأثرنا في الشرق بهذا الاعتقاد الغربي الذي نقلوه إلينا في القرن 19. وكان من فصول ذلك التأثير ما سمي بواقعة دمشق. حصل أن اختفى أو ضاع أحد الأطفال الأبرياء هناك، ولم يعثر أحد على أثر له. شاعت في البلد أن اليهود قتلوه ليأخذوا دمه ويمزجوه بخبز الفطير. أبى الناس ضد اليهود وهجموا عليهم. قامت السلطات بالتحقيق، وإذا بها تكتشف أن أصل الإشاعة تعود لأحد القساوسة المبشرين الفرنسيين، إذ أن تلك الإشاعات والمعتقدات الأوروبية الغريبة عنا تسربت إلى سكان الشرق الأوسط، وآمن بها البسطاء والجهلاء من الناس. كان من هوايتي كطفل التجول في الأحياء المسيحية واليهودية من بغداد، عقد اليهود وعقد النصارى. وكنت ماشيا ذات يوم في سوق حنون، وإذا بباب أحد الدور اليهودية القديمة تنفتح أمامي ويطل منها وجه رجل. لو كنت مخرجا سينمائيا لاخترته لتصوير زكريا أو لقمان أو نوح عليهم السلام. كان رأسه الأصلع كليا يلمع من بعيد، وقد تدلى من جانبيه شعره الأبجد الناصع في جدائل طويلة امتدت حتى اتصلت بلحيته البيضاء التي امتدت بدورها على صدره حتى امتزجت بدشداشته البيضاء. كان قطعة من النور الأبيض في منظر مهيب ومخيف بعين الوقت. رفع يده نحوي وأشار بإصبعه أن أتقدم إليه. استولى علي الهلع، لكنني لم أستطع أن أقاوم سحر أنامله التي جذبتني إليه كالمغناطيس. فتح الباب وأشار علي بأن أدخل. دخلت ولم أستطع غير أن أطيع. أوصد الباب ورائي. رحت أتساءل، هذه هي نهايتي؟ يا ليتني لم أدخل. لماذا دخلت؟ ولماذا لم أهرب وأركض إلى أهلي؟ سألني الرجل عن اسمي، قلت خالد. قال اسم جميل حلو، خالد بن الوليد. وأين تسكن وكم عمرك؟ أم عمري؟ هذا ليتحقق أن دمي سيكون مناسبا للعملية الدينية، ولكنني لم أستطع أن أقاوم. قلت له 8 سنوات. وضع يده على رأسي وسألني، ابن خالد تعرفتش بالنار؟ موجة أخرى من الذعر، هل يريد أن يشويني على النار بعد أن يأخذ ما يحتاج من دمي؟ قلت نعم أعرف. قال شوفني بقى، شلون تشعل هذا الموقد؟ خدت الشخاطة وشعلت إحدى عيدانها بيد ترتجف، ثم أوقدت الموقد. عاد الرجل، هذا الشخص من شخوص العهد القديم والتلمود، وقبلني ثم مسك بيدي واقتادني إلى ديوان البيت حيث استقر دولاب قديم. مد يده إلى أحد الأدراج وأخرج لي حفنة من الشوكليت، ملأ بها جيبي الأيمن، ثم أخرج حفنة أخرى من الحامض حلو وملأ بها جيبي الأيسر، ثم اقتادني إلى باب الدار وأنا في ذهول مطبق. ودعني عند الباب داعيا لي بطول العمر والبركة. سلم لي على بابه، قال. خرجت مذهولا وأسرعت نحو البيت كواحد استفاق من حلم عجيب. رويت حكايتي للأهل، لوالدتي وإخوتي وكل من كان في الدار. ضحك والدي رحمه الله وقال، أوه، هذا يوم سبت، يهود حرام عليهم يشعلون نار. المسكين هذا كان ميت على استكان شاي. تقاسمنا الشوكليت والحامض حلو، شوكليت أبو الياهو، الاسم الذي أطلقته على ذلك الشيخ الوقور. قضيت الأسبوع أعد الأيام انتظارا ليوم السبت التالي، ثم السبت الذي بعده، وبعد الذي بعده. كل سبت أروح إلى ذلك الزقاق تربونة وأتربص في زواياها، لعل أبو الياهو يفتح الباب بلحيته ودشداشته البيضاء ويفتش عن صبي مسلم يشعل له النار. ولكنه لم يطل من الباب ولم أرى وجهه ثانية. خطر لي أن أطرق الباب وأسأل، عمي أبو الياهو اشتهي شاي؟ تريد أحد يشعل لك نار؟ ولكنني ترددت ولم أفعل، وعدت بدون شوكليت وبدون حامض حلو. مرت الأيام، فاتت الأيام بحلوها ومرها، أيام الصفاء والمحبة والتسامح. يوم لم نسمع بعد عن ياسر عرفات وبن كوريون ولا صدام حسين، كان كله بحلوه ومره يوم من أيام الخير. راح وفات ويا كل أيام الخير. أي نعم، كل أهل الخير من يهود ونصارى وصابئة ومسلمين.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير. هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.